بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن دور الشباب المسلم في هذا العصر دور عظيم، وإن كان الشباب في كل زمان له دور يجب أن يعتني به، ويجب أن ينال منه ما يليق، ولكن في هذا العصر له شأن آخر، وذلك بسبب ما ظهر من التيارات الخطيرة والأفكار الهدامة والنحل المضلة. وكثير من الناس قد يتكلم في هذه المسائل بغير علم، وقد يخوض فيها بالباطل. فدور الشباب المتعلم المتبصر في هذه المسائل دور عظيم لبيان الحق وإيضاحه، ونحط الباطل وإزهاقه. ولا شك أن دور العلماء الذين مارسوا هذه الأمور ودرسوها دراسة وافية وعرفوا حكمها أهم وأكبر، وعلى الشباب أن يعلوا بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، وأن يعطوا هذه الأمور حقها من العناية والمذاكرة حتى يحكموا عليها حكما صحيحا مبنيا على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وحتى يطبقوا أحكام الله على ما ظهر من الناس من نحل باطلة وأفكار هدامة وتيارات خطيرة يحذروا الناس منها ويبين لهم خطرها. ودور الشباب في هذا العصر أشد وأخطر من دوره فيما مضى بسبب ما تقدم من ظهور الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة والتيارات الخطيرة التي يخفى حكمها على كثير من الناس. ولا شك أن الشيب والشيوخ لهم تجارب ولهم معلومات قد تخفى على الشباب، كما أن الأساتذة الذين حملوا العلم ودرسوه لغيرهم عندهم من العلم والبصيرة في الأغلب أكثر مما عند غيرهم من الشباب الذين لم يعلموا علمهم ولم يجربوا تجاربهم. وإنما يتم الجهاد لهذه الأخطار وكشفها وفضحها بالتعاون بين الشباب وبين الشيوخ من العلم والبصيرة، وبين أهل التجارب الذين جربوا الأمور وعرفوها عن كثب وعرفوا عواقبها الوخيمة. فإذا حصل التعاون بين طلبة العلم وبين المدرسين والدعاة إلى الله عز وجل وبين أهل التجارب بما قد يخفى أمره من أمور الناس، إذا حصل التعاون بين الجميع انتفع المسلمون بذلك وحصل لهم من العلم والبصيرة بما يجب عليهم ويحرم عليهم ما لم يحصل بالإعراض والغفلة وعدم التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل أوجب على عباده أن يعبدوه ويتقوه سبحانه، وإنما تكون الدعوة وإنما تكون العبادة والتقوى بالعلم والبصيرة والمذاكرة في العلم والعناية بالأدلة الشرعية، لا بمجرد الدعاوى والتخرصات والظلم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين إنما يكون بدراسة الكتاب العزيز هو القرآن والسنة المطهرة وتدبر لذلك والعناية بذلك والمذاكرة بين أهل العلم وبين الشباب فيما بينهم وسؤالهم من هو أعلم منهم أما أشكل عليهم. ورأس العلم خشية الله وتعظيم حرماته. فالتفقه في الدين يكون بخشية الله وتعظيم حرماته وتدبر لكتابه العظيم ولسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام والتعرف على أحكام الله بأدلتها حتى يطبقها على نفسه وحتى يدعو إليها غيره. فمن علامات الخير ومن دلائل السعادة أن يفقه العبد في دين الله وأن يأخذ أمور دينه عن كتاب الله الكريم وعن سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وأن يعنى بمراجعة العلماء والاستفادة منهم ومراجعة الكتب المفيدة والاستفادة منها حتى تكون معلوماته على أساس متين وعلى أصول معتبرة. ثم من أهم الأمور بعد ذلك أن يطبق على نفسه ما علمه بالأدلة الشرعية فيسارع إلى ما أوجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله فيكون قدوة صالحة فيما يأتي ويذر. هكذا طالب العلم الموفق يتقي الله في نفسه ويأمر الناس بتقوى الله عز وجل ويحاسب نفسه في كل شيء ويعلم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى وبذلك يكون قدوة صالحة وأسوة صالحة يقتدى به في أقواله وأعماله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن قدوة وأفضل قدوة. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: كان خلق القرآن. المعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يتأدب بآداب القرآن ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ويعتبر بأمثاله وقصصه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فعلى الأمة من العلم والإيمان أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام وأن يقتدوا في كل شيء ومن ذلك العناية بالقرآن والتأدب بآدابه العظيمة والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه والوقوف عند حدوده. ثم العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم فإنهم أهل العلم والإيمان وهم القدوة الصالحة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فيجب على أهل العلم والإيمان وعلى الشباب المسلم من طلبة العلم وغيرهم أن يعلوا بهذا الأمر وأن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام في أقوالهم وأعمالهم وألا يكون همهم الشهادة. فإن الشهادة في الحقيقة إنما هي وسيلة للجد في العلم وهي في الحقيقة مفتاح للعلم وهي المبدأ للتحصيل. فلا يليق بطالب العلم أن يكون همه الشهادة حتى يتوظف حتى يتخذ ما يريد من سيارة من مسكن من ملبس إلى غير ذلك، بل يكون هدف تحصيل العلم. هذا هو الهدف الصحيح وهذا هو الذي يقصده أهل العلم والإيمان. فالشهادات إنما هي عون لطالب العلم على تحصيل العلم وعلى نفع المسلمين. أما المقصود هو تحصيل العلم، كيف يعبد الله، كيف يدعو إليه، كيف يعرف ما حرم، كيف يعرف ما أوجب، كيف يعرف ما أحل الله له. فهو يتفقه في الدين ويتعلم ليعلم أحكام الله وليعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليدعو الناس إلى الخير وليحذرهم من الشر هذا هو المقصود بطلب العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فالعلم مطلب ليعرف الإنسان حكم الله وليعمل بذلك حتى يفوز بكرامة الله وجنته. ويطلب العلم أيضا ليرشد الناس إلى ما خلقوا له، يقوم المتعلم بإرشاد الناس إلى ما خلقوا له، وليوجههم إلى ما يرضي الله ويقرب لديه، فيكون له مثل وجودهم. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الشباب المسلم والفتيات المسلمات بوجه خاص هو الجد والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين بنية صالحة وقصد صالح، كما أن هذا هو الواجب على الشيوخ من المعلمين والمرشدين ومن غيرهم، أن يتفقهوا في دين الله وأن يعنوا بتطبيق كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى غيرهم في أقوالهم وأفعالهم، حتى يكون الجميع قدوة صالحة، وحتى يكون هداة مهتدين، وحتى يرشد الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. والله المسؤول سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين ويعينهم على تحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، وأن يعين الجميع من مضلات الفتن وأسباب النقم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه معكم أيها المسلمون فيما يتعلق بشهر رمضان، شهر الصيام والقيام. إن من نعم الله عز وجل وإحسانه إلى عباده أن شرع لهم صيام شهر رمضان تزكية لنفوسهم وتطهيرا لها من الأخلاق المنحرفة والمواد الرديئة، وتعويدا للنفوس على مخالفة الهوى في طاعة الرب عز وجل، وترغيبا لها بالصبر على ترك شهواتها وأهوائها إذا كان في ذلك طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أيضا حث لها على النظر في العواقب وإيثار الآخرة على شهوات الدنيا العاجلة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. فخطب سبحانه عباده المؤمنين بأنه كتب الصيام عليهم كما كتب على من قبلهم، ليعلموا أنهم مسبوقون، فيكون ذلك أخف عليهم وأقرب إلى نشاطهم في التأسي بمن قبلهم في هذه العبادة العظيمة. وأخبر سبحانه أنه مكتوب، يعني مفروض علينا كما فرض على من قبلنا، وبين عز وجل أن في ذلك تقواه سبحانه، قال: لعلكم تتقون. المعنى لتتقوه بهذه العبادة العظيمة هي الصوم، فإن فيها تعويد النفوس ترك محارم الله طاعة لله عز وجل، وفي ذلك أيضا تطهير النفوس من الأخلاق المنحرفة التي يحاربها الصوم ويدعو الصوم إلى تركها. وفي ذلك أيضا كما تقدم تعويض للنفوس على الصبر على ما أوجب الله إذا كان في ذلك الخير العظيم والعاقبة الحميدة. ولا شك أن أداء ما أوجب الله فيه الخير العظيم والعاقبة الحميدة والحسنات المضاعفة والدرجات العالية. والصوم يذكر بذلك، فإن فيه مخالفة الهوى وشهوات النفوس في الأكل والشرب ونحو ذلك طاعة لله وطمعا في مرضاته وحسن ثوابه في الدنيا والآخرة. ثم بين جل وعلا أن هذا الصوم ليس دهرا طويلا ولكنه أيام معدودات، فربنا لم يثقل على عباده بل يسر عليهم وجعل الصوم أيام معدودات. وهذه الأيام هي 29 يوما إن نقص الشهر أو 30 إن تم الشهر، فإن الشهر القمري لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلم يجعل الصوم شهرين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، بل جعله شهرا واحدا من السنة تخفيفا منه على عباده ورحمة لهم وإحسان إليهم منه سبحانه وتعالى. وجدير بهم أن يسارعوا إلى هذه العبادة وأن يبادروا إليها وأن يصبروا عليها طاعة لله سبحانه وتعظيما لأمره ورجاء ثوابه عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في الصيام ويبشرهم بما لهم فيه من الخير العظيم، ويقول لهم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام جاءكم شهر رمضان شهر مبارك يغشاكم الله فيه بالرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من هرم فيه رحمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يحثهم على قيام لياليه ويرغبهم في ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يتهجد في ليالي رمضان ويقوم العشر الأخيرة من رمضان قياما عظيما ويحيي الليل فيها. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيرها لا 11 ركعة، يصلي أربعا فلا يعجز عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا يعجز عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهذا يدل على شرعية قيام رمضان مع صيامه، فصيامه مفترض أحد أركان الإسلام الخمسة، أما قيامه فمستحب وقربة وطاعة. ولهذا جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صيامه وسنت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل موسع فيه، وقد كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وربما صلى 13، وربما نقص عن ذلك وصلى 9، وربما صلى 7، وربما صلى 5، وربما أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، ولم يحدد في رمضان ركعات محدودة لا يزاد عليها ولا ينقص، بل وسع للأمة في ذلك، لأن الصلاة النافلة موسع فيها ولا سيما في هذا الشهر العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحده الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بالليل مثنى مثنى، ولم يحدد ركعات محدودة لا 11 ولا أكثر من ذلك، فمن صلى 11 أو 13 أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك وختم وتره وختم صلاته بالوتر فقد وافق السنة. ولكن الأفضل 11 أو 13 تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام مع العناية بالطمأنينة في الركوع والسجود وترتيل القراءة والحرص على خشوع في الصلاة وإحضار القلب فيها تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي. وبعض الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها في صلاة التراويح، وهذا لا يجوز، بل ذلك يبطل الصلاة، فكل صلاة ليس فيها طمأنينة فهي باطلة سواء كانت نافلة أو فريضة. فالمشروع لنا العناية بالتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها والإقبال عليها والحذر من كل ما نهى الله عنه فيها، ومن ذلك العجلة والنقر فإن ذلك محرم ويبطل الصلاة. فعلينا معشر المسلمين أن نعنى بصيامنا وأن نجتهد في إكماله وإتمامه والحذر مما حرم الله علينا فيه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن المطلوب هو صيانة النفوس عن محارم الله والامتثال لطاعة الله والإقبال عليها بالقلب والقالب رجاء ما عند الله المثوبة وهدر عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود هو الإقبال على الله وصيانة النفوس عن محارم الله والتقرب إليه بما شرع سبحانه وتعالى من ترك الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات في نهار الصوم. وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب، لا، فعلينا معشر المسلمين أن نعنى بما شرع الله لنا وأن نعظم هذا الشهر الكريم وأن نصون صيامنا وقيامنا عما حرم الله وأن نستكثر من العبادات في هذا الشهر الكريم من القراءة، قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل والاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء الكثير ولا سيما جوامع الدعاء، وكذلك نستكثر من الصدقات على الفقراء والمحاويج، وهكذا العمرة في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رمضان حجة معي عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تستكثر من الطاعات والعبادات في هذا الشهر الكريم، وأن تصون صيامك عما حرم الله عليه، وأن تجتهد في قيام هذا الشهر الكريم بما يسر الله لك، والأفضل أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 أو 13 أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، لأنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته، وهذا فضل عظيم. فإذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كتب الله لك قيام الليلة كلها. هذا الخير العظيم ينبغي الحفاظ عليه والحرص عليه، وأن تقوم مع الإمام من أول الصلاة وأن تبقى معه حتى تختمها معه بالوتر، هذا هو الأفضل لك كما جاء في الحديث الذي سمعت. وشهر رمضان شهر عظيم، شهر مبارك من الله به على عباده ورتب لهم عليه خيرا عظيما وفضلا كبيرا من تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات، فجدير بالأمة أن تفرح به وأن تستبشر به وأن تحرص على صيامه إيمانا واحتسابا وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، وأن تجتهد في حفظ الصيام والقيام عن كل ما حرم الله عز وجل، هكذا ينبغي المؤمن. والمشروع لنا أيضا العناية بنشر العلم في هذا الشهر الكريم وتوجيه الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم من حرم الله عليهم، فإن النفوس في هذا الشهر العظيم قابلة للتوجيه قابلة للدعوة، فينبغي لك يا عبد الله ولا سيما أهل العلم العناية بهذا الأمر العظيم، توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم من حرم الله عليهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن صبر واحتساب وعن إخلاص لله سبحانه وتعالى، كذلك مواساة الفقير وإعانته، كل هذا من المهمات. فالفقير في حاجة إلى مواساته والإعانة على صيامه وقيامه من الزكاة وغيرها، فينبغي تناول فرصة في هذا الشهر الكريم لمضاعفة الأجور وكثرة الحسنات المضاعفة في هذا الشهر الكريم، ولسد حاجة المعوزين وإعانتهم على طاعة الله عز وجل. وينبغي لك أيضا أن تجتهد في أكل الحلال وكسب الحلال، وأن تحذر أن تصوم على حرام أو تفطر على حرام، فالاجتهاد غاية الاجتهاد فيكون كسبك حلالا فتصوم على حلال وتفطر على حلال، واحذر أن تصوم عما أحل الله لك وتفطر على ما حرم الله عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وودي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. هذا وعيد عظيم لمن تعاطى الحرام. وينبغي لك يا عبد الله حفظ لسانك عما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير هذا ما حرم الله، صياغا لصيامك عن ما ينقصه ويفسده، وحرصا على أسباب قبوله. وقد سبق الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين جميعا